إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن إسحاق في سيرته وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال: هل تدري عما كان إسلام ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد، نفر من بني هدل إخوة بني قريظة، كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا ساداتهم في الإسلام؟ فقلت: لا والله. قبل ما أستمر إخوة الإسلام في سرد الحديث، أحاول بعون الله ربطه بالأحداث والخطب السابقة. ذكرنا في خطبة سبقت بشارة من بشارات بعض علماء اليهود بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن العلم الذي عندهم في التوراة والإنجيل بمكان بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وحتى الزمان التقريبي لبعثته. واليوم نكمل بعون الله تعالى حديثنا عن البشارات. لكن الفارق، انتبهوا للفارق، القضية الآن ليست قضية ترتيب زمني، ليس فيها ترتيب زمني. الخطبة البشارات بدأنا فيها في منتصف غزوة بني قينقاع أثناء حصار النبي عليه الصلاة والسلام ليهود بني قينقاع. هذه البشارة الأولى اللي تكلمنا فيها. اليوم نريد أن نكمل البشارات حتى نربط موضوع البشارات بعضه ببعض، ولكن هذه البشارة اليوم ليست تلي موضوع بني قينقاع بشهر أو شهرين، بل هي بعده بسنوات عدة، بعده بسنوات عدة. هذه البشارة في حديث رواه ابن إسحاق صححه الألباني رحمة الله عليهما عن أحد التابعين وهو عاصم ابن عمر ابن قتادة، يرويها عن شيخ من بني قريظة، أي شيخ يهودي، لكن اليهودي كان يهوديا ثم أسلم، ظن كان يهوديا في صباه ثم بعد ذلك أسلم وصار شيخا، فحدث بهذا الحديث، يحدث أحد التابعين. عاصم ابن عمر هو أحد التابعين، فهذا اليهودي الذي أسلم يحدث أحد التابعين بهذا الحديث وبتلك البشارة، فيسأله اليهودي المسلم، كان يهوديا فأسلم، يسأل هذا التابع، يقول له: هل تدري، هل تعلم ما هو سبب إسلام ثلاثة من اليهود، وهم ثعلبة ابن سعية وأخوه أسيد ابن سعية وواحد ثالث اسمه أسد ابن عبيد؟ هؤلاء الثلاثة كانوا من بني هدل، ما كانوا من بني قينقاع ولا بني قريظة ولا بني النضير، بس لم يكن لهم قبيلة كبيرة حتى ينتسبوا إليها، كانوا كام واحد من قبيلة صغيرة اسمها بني هدل، لذلك لم يذكروا ضمن القبائل اليهودية الكبيرة، لشان كانوا نفر قليلا، كانوا نفرا قليلا، لكن كانت أخوتهم وحلفهم مع بني قريظة. فقال: ثلاثة من بني هدل إخوة بني قريظة، أي هم كانوا ينتسبون إليهم ويؤاخونهم لأنهم كانوا قليلا عددهم. ثم قال: كانوا معهم في جاهليتهم، أي هؤلاء الثلاثة النفر الثلاثة من بني هدل كانوا مع بني قريظة في جاهليتهم، فلما أسلم هؤلاء وأسلم من أسلم من بني قريظة صاروا هؤلاء سادة لهم في الإسلام، كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا ساداتهم في الإسلام. فهذا الشيخ اليهودي اللي صار مسلما يسأل أحد التابعين يقول له هل تعلم شو سبب إسلام هؤلاء الثلاثة من اليهود؟ قال له ما عندي أعلم. قال له لا والله. فبدأ يبين له السبب. قال له فإن رجلا من اليهود من أرض الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبل الإسلام بخمس سنين فأقام بين أظهرنا. إذن هذا اليهودي اللي أسلم يروي القصة يقول نحن كنا في المدينة وهذا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الإسلام بسنين. زارنا رجل من اليهود عالم من علماء اليهود زارنا وكان أصله من بلاد الشام فقدم إلينا إلى المدينة المنورة قبل الإسلام بعدة سنوات واسمه ابن الهيبان. ثم يتابع فيقول فأقام بين أظهرنا لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمسة أفضل منه. ماذا يقول هذا اليهودي؟ لأن نحن في زمنه في زمن قبل الإسلام مع هذا اليهودي نسمع قصة ابن الهيبان. يقول هذا اليهودي يقول لما جاءنا ابن الهيبان راقبنا عبادته وراقبنا صلاحه فوجدناه رجلا صالحا. قال لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه. ما معنى لا يصلي الخمس؟ الصلوات الخمس يا إخوة الإسلام هذه شريعة خصت بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الأمم من قبلنا بني إسرائيل وغيرهم فرضت عليهم صلوات لكن لم تكن خمس صلوات كانت أقل. تذكرون نبينا عليه الصلاة والسلام لما فرض الله عليه خمس صلوات قال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن بني إسرائيل فرض عليهم أقل من هذا ولم يصبروا. فقالوا آخر شيء قال والله استحييت أن أرجع إلى ربي فخلص خلي خمس صلوات. فإذا بني إسرائيل كان عندهم صلوات بس ما في خمس صلوات. لذلك يقول هنا هذا الشيخ اليهودي يقول ابن الهيبان ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس يعني يقصد من غير أمة محمد عليه السلام اللي يصلون الخمس هم هذه الأمة. يقول اليهودي ما رأيت رجلا قط من غير أمة محمد عليه السلام كان أفضل من ابن الهيبان. لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أي من غير هذه الأمة أفضل منه. يقول فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له يا ابن الهيبان اخرج فاستسقي لنا فيقول لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة فنقول له كم فيقول صاع من تمر أو مدين من شعير فنخرجها. يقول هذا الشيخ اليهودي يقول كنا مع اليهود في المدينة قبل الإسلام بسنين فجاءنا ابن الهيبان يهودي من الشام كان رجلا صالحا. يقول ما رأينا أصلح منه. يقول لما أقام بيننا كنا أحيانا نقحط أي تجدب بلادنا لا ينزل فيها المطر تمر سنون ليس فيها مطر فماذا نفعل؟ يقول كنا نطلب من هذا الشيخ المؤمن ابن الهيبان أن يخرج فيدعو الله تعالى بسقي المطر. وهذه صلاة الاستسقاء عندنا مشروعة لكن طبعا عندهم كان في استسقاء على غير الكيفية التي عندنا كان يخرجون إلى الصحراء فيسأل الله تعالى أن يسقيهم. ما ذكر صلاة عندنا في صلاة وفي دعاء. فيقول هذا الشيخ اليهودي كنا نطلب من ابن الهيبان لما تقف السماء عن المطر وتقحط يقول إذا قحط عن المطر أي توقف المطر نقول يا ابن الهيبان اخرج معنا اخرج بنا إلى الصحراء وادعو الله أن يسقينا. فماذا كان يفعل؟ قال ما كان يلبينا مباشرة يقول أبدا لا أخرج حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة يعني هذا استغاثة بالله عز وجل وتضرع إلى الله لابد فيه من التذلل لابد فيه من الخضوع لابد فيه من الخروج من المعاصي. فلذلك حتى أتأكد من أنكم خرجتم من المعاصي تصدقوا فالصدقة تطفئ الخطيئة وتمحو الذنوب تصدقوا فإذا تصدقتم أخرج بكم إذا ما تصدقتم أتمنكم أنتم عندكم نية الخير فالله لا يسقيكم. فيقول له طيب قديش نتصدق؟ قال له صاع من تمر او مدين من شعير. الصاع اربع امداد، والمد ياخذ الاسلام مجمع الكفين، هذا يسمى مدا، يعني اربع من هذه من التمر او اثنين من هذه شعير. يقول فكنا نخرجها نتصدق كما امرنا ونخرج معها. يقول هذا الشيخ اليهودي يقول فكان يخرج بنا الى ظاهر حرتنا فيستسقي لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب فنسقى، قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. يقول كان يخرج بنا بعد ما نتصدق إلى ظاهر الحرة، أي إلى مكان خلاء فضاء يعني واسع، نخرج جميعا معه فيقف بيننا ويدعو الله أن يسقينا. يقول والله ما كان يترك هذا المجلس وهذا المكان وهذا الموقف حتى الله تعالى يرسل السماء ويرسل السحاب فنسقى من ماء المطر. وما صارت مرة، قال له قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، أكثر من مرة، عمل أكثر مرتين، أكثر من ثلاث مرات، هذا لا شك دليل صلاحه. يتابع الشيخ القرظي ماذا يقول؟ يقول ثم إنه حضرته الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميت قال يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قالوا أنت أعلم. يقول هذا الشيخ القرظي يقول لما ابن الهيبان هذا الرجل الصالح أدركته الوفاة حضرته منيته، يقول كان لا يزال يعيش في المدينة. يقول فجمع اليهود واجتمع اليهود عنده وعرفوا أنه ميت وعرف أنه سيموت، لأن نزل به مرض شديد عرف أنه ميت. يقول فلما حضرته الوفاة عندنا أي في المدينة وعرف أنه ميت، أدرك أنه خلص انتهى أمره، فاجتمع اليهود عنده فماذا يوصيهم ويقول؟ يقول لهم يا معشر اليهود شو تعتقدوا أن السبب اللي دفعني للهجرة من بلاد الشام أرض الخمر والخمير، أي أرض البركات؟ الخمر معروف، الخمير الخبز يخمر به العجين خبز. وبيقول لهم إنه شو أخرجني من أرض الخمر والخمير لأرض البؤس والجوع هنا؟ شو اللي دفعني برأيكم؟ يقول أنا خرجت من أرض البركات والخيرات والثمار والأشجار والأنهار، فيها عنب فيها قمح فيها شعير فيها كل شيء، خرجت من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، شو تعتقد السبب؟ فقالوا أنت أعلم، ما عندنا فكرة، أنت أعلم. قال فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوقف خروج نبي قد أضل زمانه، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه. يقول فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوقف خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلدة مهاجره، وكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، فلا تسبقن إليه يا معشر يهود فقد أضلكم زمانه، فلا تسبقن إليه، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار ممن خالفه، فلا يمنعكم ذلك منه. ثم مات. ماذا يقول الشيخ القرظي؟ يقول وصانا ابن الهيبان يبين لنا سبب هجرته من الشام أرض الخمر والخمير إلى المدينة أرض الصحراء والجفاف وأرض قاحلة لا نبات فيها ولا شيء. يقول السبب اللي أخرجني، خرجت إلى هذه البلدة أي المدينة المنورة لأن عندنا في التوراة والإنجيل وصف للمدينة والبلدة التي يهاجر إليها نبي آخر الزمان. يقول هناك نبي سوف يبعث في آخر الزمان وصار مبعثه قريبا، أي قد أظلكم زمانه، أي صار قريب الخروج والبعثة. قرأت في التوراة والإنجيل تبين لي أن المكان الذي يهاجر إليه، البلد الذي يهاجر إليه هي المدينة. إني إنما قدمت هذه البلدة أتوقف خروج نبي قد أظل زمانه، أي أنتظر وأتوقع في هذه البلدة خروج نبي قد أظل زمانه، هذه البلدة هي مهاجره، أي المكان اللي يهاجر إليه. تقول ليش مرة يجري على مكة؟ الظاهر عندهم في التوراة ما تبين تماما، كان في تدقيق وتحديد للصفات المكان البعثة، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان مضطهدا، يعني لو جاءه يمكن وآمن به فاضطهد وعذب. فيقول هذه البلدة ظهر لنا في التوراة أن مهاجره البلدة اللي يهاجر إليها صفات المدينة، أرض بين حرتين فيها نخيل، هذه صفات المدينة. يقول فأتيت لهذه المدينة أنتظر بعثته، يقول فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، كنت بتمنى دلني عايش حتى يبعث فأؤمن به. ثم يتوجه لقومه، كانوا يقول لهم للأسف أنا بدي موت قبل ما يبعث، لكن يقول لهم وقد أضلكم زمانه فلا تسبقن إليه، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار مما خالفه، فلا يمنعكم ذلك منه. ما معنى الكلام؟ يقول لهم الآن أنا أموت وما استطعت أن أنتظر، ما قدر لي أن أنتظر حتى أؤمن به، لكن أنتم يا قومي إذا بعث هذا النبي وزمانه قريب فإياكم أن تتخلفوا عن الإيمان به، لأنه من صفاته كما عندنا في التوراة من صفاته أنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار من خالفه، أي أنه يقاتل ويحارب من يخالفه. ثم قال فلا يمنعكم ذلك منه، أي لا تجعلوا هذا أمرا صارفا لكم عن اتباعه. ثم مات مات ابن الهيبان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي إلا سنوات قليلة حتى بعث عليه الصلاة والسلام. نتابع الرواية لم تنتهي. يقول عاصم بن عمر بن قتادة عن الشيخ القرظي يقول فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة، فإذا بعد عدة سنوات من بني قينقاع وحاصر بني قريظة، قام هؤلاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا، فقالوا لقومهم يا معشر يهود والله إنه للنبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. يقول الشيخ القرظي يقول مات ابن الهيبان ما يجلس عدة سنوات حتى بعث الله تعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وجاء إلى المدينة وحاصر اليهود بني قريظة، وكان من جملة المحاصرين هؤلاء النفر الثلاثة اللي بدأنا الحديث عنهم، ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد، اللي كانوا من بني هدل كانوا مؤاخين لبني قريظة يسكنون معهم. يقول كان هؤلاء الثلاثة موجودين مع بني قريظة، فلما حوصروا حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام أدركوا من صفاته أنه هو النبي اللي عهد إليه في ابن الهيبان، فنصحوا قومهم وقالوا لهم يا معشر اليهود والله إنه للنبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان، هذا نفس النبي اللي ابن الهيبان أمرنا باتباعه، فلما تحاربونه؟ فماذا قال اليهود في من بني قريظة؟ قالوا ليس به، ما هو، ما هذه صفاته؟ فماذا قال هؤلاء الشباب الثلاثة وكانوا الرواية وكانوا شبان أحداثا، أي شباب صغار في السن؟ قالوا والله إنه لهو بصفته، قالوا نفس الصفات اللي دلنا عليها ابن الهيبان موجودة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فنزلوا فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم، أو كما ورد في هذا الحديث. إذن كان من فضل الله وتوفيق الله لهؤلاء الشبان الثلاثة أن انتفعوا بوصية ابن الهيبان، فلما حاصرهم عليه الصلاة والسلام في بني قريظة في الحصن أدركوا أنه هو النبي، فنزلوا وبايعوا على الإسلام وأسلموا، فالله تعالى رزقهم في الدنيا عصمة الدماء والأموال وأحرزوا أهاليهم من السبي، وفي الآخرة الجنة بإذن الله عز وجل. هذا الحديث العظيم إخوان فيه فوائد كثيرة، للأسف ذيك المقام ما بنا نتوسع بالفوائد. أذكر من أهم الفوائد التي قد تثير إشكالا عند بعض الناس، وهي قول ابن الهيبان لما عم يوصي اليهود باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري. سفك الدماء القتل، سبي الذراري يعني السبي استرقاق النساء والأولاد، وسبي الذراري ممن خالفه. طيب هذا أكيد موجود في التوراة، من شان هيك ابن الهيبان قال بهذا الوصف. لكن هل هذا الوصف حقيقة في نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل ينطبق عليه أن النبي بعث عليه الصلاة والسلام بسفك الدماء وسبي الذرار؟ نقول نعم، هذا وقع في الإسلام، ولكن وقع بحق، وهو شريعة الجهاد. فالجهاد فيه سفك دماء للمعاندين والمحاربين، وفيه استرقاق الأولاد الصغار، خاصة إذا مات أباؤهم، فكان هناك إذن باسترقاق الأطفال حتى لا يبقوا بلا معيل. فهذه الشريعة موجودة في الإسلام، وهي شريعة الجهاد. وهذا المعنى الذي ذكره ابن الهيبان أيضا موجود في السنة النبوية، أو يؤكده حديث في السنة النبوية رواه الإمام أحمد صححه الشيخ الألباني، وإن كان بعض العلماء شككوا في صحته. يقول صلى الله عليه وسلم فيه: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذا المعنى اللي ذكره ابن الهيبان صحيح، ولا يفهم منه المعنى السيء نسفك الدماء بغير حق. ولو كان يقصد هذا المعنى ما كان دعا قومه لاتباعه، ما لهم آمنوا بالنبي، لأن النبي لا يسفك الدم إلا بالحق، فعمل هو يبعث بهذه الصفة. ما دام هذا حق، لماذا ابن الهيبان ذكر ميز النبي بهذه الصفة عليه الصلاة والسلام؟ تبقى هنا موضوع مهم يا إخوان. الجهاد لم يكن فقط شريعة في الإسلام، كان موجودا في الأنبياء من قبلنا. وقبل أن أجيب على سؤال هذا السؤال، لماذا ابن هيبان ميز نبينا عليه الصلاة والسلام بالجهاد، أريد أن أبين متى شرع الجهاد. أول ما شرع الجهاد في البشرية في الكتب السماوية في التوراة، في التوراة في عهد موسى عليه الصلاة والسلام. قبل التوراة ما كان في جهاد. ماذا كان؟ ما هي كانت سنة الله عز وجل في الأمم المكذبة؟ كان الله تعالى سنته في الأمم المكذبة للأنبياء المعاندة المحاربة كان الإهلاك، كان الله يهلكهم بعذاب من عنده دون تدخل المؤمنين، بدون دخل المؤمنين، كما أهلك الله تعالى قوم نوح بالغرق بالطوفان، وأهلك عادا بالريح، وأهلك ثمود بالصيحة، وأهلك قوم لوط بالخسف وقلب قريتهم رأسا على عقب، وأهلك فرعون وجنده بالغرق. كانت سنة الله تعالى في الظالمين الله تعالى يهلكهم بعذاب من عنده دون تدخل المؤمنين. لكن لما نزلت التوراة بعد هلاك فرعون وجنده بالغرق شرع الله تعالى الجهاد، وهذا في القرآن الكريم في آية تدل على هذا المعنى، ما في تصريح بس في دلالة إشارة قوية. يقول تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يقول تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة. تبون الإشارة شو يقول تعالى؟ آتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، أي من بعد ما كنا نحن نتولى أمر إهلاك الكافرين بعذاب من عندنا دون تدخل المؤمنين. آتينا موسى التوراة، أي وشرعنا له فيها الجهاد، فانتهى أمر أن نهلك الكفار بعذاب من عندنا، انتهى الأمر هذا من بعد ما أهلكنا، هذا أمر انتهى مضى، شرعنا التوراة من بعد ما انتهت هذه السنة، سنة إهلاك الظالمين بالعذاب من عند الله انتهت. إذن يفهم منها أن الله شرع عذابا آخر للكفار وسنة أخرى فيهم، وهي الجهاد في سبيل الله. وهذا بدون ما نأتي أيضا، بس أحبيت بين الزمن، لكن تأكيد المعنى، المعنى مؤكد في آيات كثيرة، أن أنبياء كثيرا كثيرين قبل نبينا عليه الصلاة والسلام جاهدوا في سبيل الله، بس الآية بينت الزمن. أنبياء كثيرون جاهدوا، نعم. يقول تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. تعالى: كم في نبي من الأنبياء قاتل معه أنصار وحواريون معه قاتلوا ونصروا على الحق. إذن الجهاد لم يكن شريعة فقط في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كانت موجودة قبل ذلك. طيب إذا كانت موجودة قبل ذلك، ليش ابن الهيبان هذا العالم اليهودي اللي بيعرف التوراة بيعرف الإنجيل، ليش قال إن محمدا يبعث بسفك الدماء عليه الصلاة والسلام؟ ليش يعني ميزوا هالصفة؟ اكتبوا الجواب يا إسلام. لأن أيضا كما شرع الله تعالى الجهاد ونصر كثيرا من أنبيائه، لكن أيضا كثير وكثير وكثير من أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى عليه الصلاة والسلام تآمرت عليهم بنو إسرائيل حتى قتلوهم، حتى قتلوهم، منهم يحيى بن زكريا نبي الله وأبوه زكريا، هؤلاء أنبياء وحاولوا قتل المسيح وصلبه، لكن الله تعالى نجاه منهم عليهم الصلاة والسلام، الله تعالى نجى المسيح منهم عليه السلام. فإذا أنبياء، إذا بنو إسرائيل قتلوا كثيرا من الأنبياء وحاولوا قتل كثير من الأنبياء، حاولوا قتل المسيح، الله تعالى ذكر خزيهم هذا في القرآن، يقول تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقتلهم الأنبياء بغير حق، يعني قتلوا كثير من الأنبياء. لذلك ابن الهيبان ماذا يقول؟ يقول: يا قوم يا بني إسرائيل، إياكم تظنوا أن هذا النبي مثل سائر الأنبياء اللي قتلتموهم وقتلهم أجدادكم، أبدا، هذا النبي مؤيد من الله عز وجل، هذا النبي الله تعالى سوف يمكن له في الأرض وينصره على أعدائه فيسفك دماء المخالفين ويسبي ذراريهم وأولادهم، فإياكم أن تخالفوه، هذا النبي الله تعالى سوف يكرمه بالنصر ولن يمكن الأعداء منه كما مكن الأعداء من أنبياء بني، كثير من أنبياء بني إسرائيل من قبل. هذا معنى كلام ابن الهيبان، يحذر قوما أنه أتظنوا أن هذا النبي مثل سائر الأنبياء سوف تقتلونه لن تتمكنوا منه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. إذن تأييد من الله عز وجل بإظهار الإسلام، لن يكون كسير أنبياء بني إسرائيل اللي قتلتموهم. الآن إخوة الإسلام، هذه الكلمة، هذه الجملة للأسف اتخذها المستشرقون والغربيون، وللأسف حتى بعض المسلمين المستغربين اللي يقلدون الغربيين طعنوا فيها بالإسلام، قالوا الإسلام انتشر بالسيف بسفك الدم. وهذا الجواب أو جواب هذه الفرية، أول شيء نبين شو مرادهم بالكلام انتشر الإسلام بالسيف. نعم الإسلام شرع الجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب، نعم، وتكلمنا سابقا عن مرامي الجهاد وأهداف الجهاد، لكن نريد نرد على هذه الفرية. هم يقصدون أن الإسلام انتشر بالسيف، يقصدون بها أن الإسلام كان يلزم الناس على اقتناء، على اعتناق الإسلام، هذا غير صحيح. قبل ما أبين بطلان هذه الدعوة، أبين شو هدف هؤلاء الغربيين، شو هدفهم يقولوا الإسلام انتشر بالسيف. لهم هدف خبيث من أهدافهم، إنه عم بيقولوا للمسلمين اليوم: لك يا جماعة، أنتوا آباءكم وأجدادكم أسلموا مكرهين، كان محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة بيجبروهم يا أسلم يا بنذبحك، فكانوا أسلموا مكرهين، والآن نحن عندنا حرية الاعتقاد، حرية المعتقد، حرية الإنسان في اختيار المصير الذي يريده، فإذا أحببتم تتركوا الإسلام ما في أحد يكرهكم، ففيكم تتركوا لما بدكم. هذا المقصود بس هذه الدعاية والفرية بين المسلمين. لذلك ما بدي أطيل في الرد عليهم، بس يكفي آية واحدة، يقول تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. معنى هذه الآية كما يقول ابن كثير رحمة الله عليه، يقول أي الله تعالى يقول: لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإن فيه من الحجج والوضوح والبينات والبراهين ما لا يحتاج معه إلى إكراه أحد. أقول كلام كثير بالمعنى، يقول تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام، لأن الإسلام بين واضح جلي ببراهينه ودلائله، لا يحتاج معه أو لا يحتاج معه إلى إكراه أحد على الدخول فيه، ثم يقول أيضا ابن كثير يتابع يقول: فمن شرح الله صدره للإسلام ونور بصيرته فهداه الله إلى هذا الدين يكون عن بين على بينة، وأما من أعمى الله تعالى بصيرته وختم على سمعه وقلبه فإنه لا يفيده الدخول في الدين وهو مكره مقصور. أي إذا واحد الله تعالى هدى الإسلام نور بصير يدخل على بينة بالإسلام، أما إذا واحد ما بدو الإسلام ما بينفع إذا أكرته على الإسلام ولا يريد الإسلام. لو قالك أنا مسلم وهو مكره قصرته أي أجبرته على الإسلام هذا لا ينفعه لا في الآخرة ولا في دخول الجنة. لذلك ما في إكراه في الدين، هذا رد على فريتهم. تبون السؤال بيقول لك الآن الغربيون تب يا مشايخنا إذا ما في إكراه في الدين تقولوا ما بتكروا الناس على الإسلام، طيب الآن لماذا شرع الجهاد إذن؟ نقول يا أخي الإسلام الجهاد له أهداف كثيرة. من أهداف الجهاد في الإسلام مرة ذكرناها في خطب سابقة إنه منع الفتنة. ما معنى منع الفتنة؟ كان المسلمون إذا أسلموا الناس إذا أسلموا في مكة وفي غير مكة كان الكفار يأتون يعذبونهم وينكلون بهم حتى يرتدوا عن دينهم ويكفروا بالإسلام ويكفروا بمحمد عليه السلام. هذا صدهم عن سبيل الله وعن دين الحق اسمه فتنة. فالله شرع الجهاد لأهداف منها منع هذه الفتنة حتى يكون المسلم له الحق في اختيار الإسلام دون أن يضطهد ويعذب في دينه. يقول تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إذا من مرامي الجهاد منع الفتنة. طيب بيقول لك إذا كان هذا من أهداف الجهاد منع الفتنة، اليوم ما في فتنة فليش الجهاد؟ اليوم الحمد لله كل إنسان حر يختار الدين اللي بده، يختار الإسلام يختار المسيحية يختار اليهودية يختار الليبرالية يختار العلمانية، ما في أحد يكرهه ولا المسلمون سيكرهون. فإذا الجهاد لحماية عقائد المسلمين وحرية اعتقادهم لا ما في أحد يكرههم. نقول بلى، المسلم منذ كان الإسلام في مكة مضطهد إلى يومنا هذا، إلى هذا اليوم يتغنى الناس فيه بحرية الاعتقاد وحرية الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها. إلى هذا اليوم الإسلام مضطهد. بدنا نضرب أمثلة حتى منك في الجو، نضرب أمثلة. الآن لما أمريكا أو الدول الغربية احتلت بلادنا هم فرضوا علينا النظم والأخلاق والقوانين اللي كانوا يريدونها، فلما انسحبوا من بلادنا هم عينوا علينا حكاما إما علمانيين وإما باطنيين. باطنيين هؤلاء الحكام هم عينوهم من أجل أن يستمروا في صد الناس عن قبول الإسلام وفي منع الناس من القيام بشعائر الإسلام. يا أخوة بالأمس بفضل الله تعالى فتح الله تعالى على إخوان المجاهدين ففتحوا إدلب. تعرف شو وجدوا في صناديق المخابرات السورية في سجلاتهم؟ وجدوا من ضمن السجلات المخابرات وجدوا أسماء كل الشباب اللي كانوا يصلون الصبح حاضر في مساجد إدلب. كل كان يسجل يصلي الصبح حاضر كان يسجل اسمه. طيب ليش بشار الأسد كان يسجل أسماءهم حتى يكافئهم آخر العام بجائزة، جائزة صلاة الصبح، ولا حتى يلفقوا لهم التهم أنه هن إرهابيين بأي شيء بيعملوا؟ هذا الإنسان بيقول لك أوف هذا مسجل اسم صلاة الصبح، وظيفة مقلو، شغل مقلو، بعدين بأي غلطة بيقع بيقول لك إرهابي، دغري بياخذوه على السجن بيحطوه مئات عشرات السنين حتى يفنى عمره. هذا أليس فتنة للناس في دين الله عز وجل؟ أليس يمنع الناس من الإسلام من القيام بشعار الدين؟ بعدين الشعب السوري لما رفض هذا الحاكم الباطني اللي فرضه علينا الغرب قال ما بدنا الحاكم، يعني بدنا نحن نختار النظام اللي نريده، بدنا نختار الحكم اللي نريده، بدنا نختار الدين الذي نريده، نختار الحاكم الحكم نحن نختار. ماذا فعل الغرب؟ هل أيد الشعب في تقرير مصيره، حقه في تقرير المصير؟ أبدا. الغرب وقف يتفرج على الظالم وهو يقتل الشعب السوري بالكيماوي، ولما إخواننا بدي كلمة أقول ونحن بدنا إن شاء الله نقيم الشريعة، قرأت بالأخبار سمعنا إنه في قلق أوروبي وغربي إنه شو بدهم يقيموا الشريعة. طيب الناس ما لها حق تختار الدين والنظام الحكم اللي تريده، مادام هم يريدون ذلك، هذه بلادهم وهم الأكثرية يريدون هذا الأمر، وأنتم تكون الشعوب لها الحق في تقرير مصيرها، لماذا تقلقون؟ لماذا لم تقلقوا من قتل الأسد للناس بالبراميل المتفجرة وبالكيماوي؟ 4 سنوات يدمر شعبه ويدمر بلاده، لم تقلقوا؟ الإسلام إلى اليوم مضطهد، إلى اليوم مضطهد. شوف ما يجري في العراق، الأمريكان انسحبوا من العراق، سلطوا علينا الباطنيين، باطنيين مرضوا إلا أن يحتلوا مناطق السنة، يهجروهم، يحركوا منازلهم، يقتلوهم. وكذا في اليمن، هذا الباطني علي عبد الله صالح لما انسحب والناس هي رفضته، لم يرضى الغرب ولا المشروع الإيراني أن السنة يحكموا أنفسهم بأنفسهم أبدا، إلا يسلط عليهم زبانيتهم ومن كان على مثلهم في هذا المشروع. ممنوع السنة يحكم نفسه. لذلك الحكام يأخذ الإسلام، شوف ذنب الحكام العرب، الحكام ومسؤوليتهم أيضا، أنه أول الأمر سايروا هذا المشروع، سايروا الغرب، سايروا الإيرانيين، ونعمين شو بدكم؟ شو بدكم؟ أو نحن منا ضد السنة، منا ضد السنة، نحن ضد هؤلاء الإرهابيين المتعصبين بيطلق لحيته وبيروح بيصلي وبيعمل حوله مؤمن وبعدين بيقتلنا، ونحن معكم أصلا، نحن ضدهم، أنتم يمكن ضدهم لأمر، نحن لأمر آخر، من خاف والله ياخذونا الكرسي وينافسونا على المقعد. فأنتوا نحن متفقين عليهم، فبدأوا بالتنكيل بالشباب في كل العالم السني العربي. شوف شبابنا الآن في السجن، شو التهمة؟ كثير من الشباب بس إنه كان يقتل جبل وتبينه. طيب هذه جريمة يوضع الشباب في السجن حتى الآن سنة؟ طيب لو رأينا مثلهم من الجبل نقول يا أخي في عدل، مثلا 100 من التبينة، 5 من الجبل أو 50 أو هن الربع يا أخي 25، نجد مئات من شبابنا في السجن لهذه التهمة ولا نجد أحدا من الجبل. وبعدين هناك جرائم كبرى ارتكبها بعض أهل الجبل. في واحد يا أخوي، هذا لو هذا السر أحب أن أعلنه الآن، علوي من جبل محسن اتصل فيه وقال لي لك شيء، أنا بعرف من اللي فجروا المسجد، أنا منهم، وأعطوني بعض الأسماء. قلت له ليش ما خبرت الدولة؟ قال لي والله خبرت كثير من الأمنيين بس خافوا. قال لي خافوا، ما قبلوا يفتحوا هذا الموضوع أبدا، ولا قبلوا يفتحوا تحقيق بالملف أبدا. بس الشباب السني على أي شمة ريح أنه ملتزم كذا، إرهاب دغري، يوضع في السجن لسنوات وسنوات. أما أقول لك مهما فجروا وفعلوا فمغفور ذنبهم. لذلك الحكام بيقول لك يا أخي نحن وأنتم معكم، تقتلوا بس شباب مسلم تسجنوه خلص نحن معكم. لكن الله تعالى يدفع عن المؤمنين. تغير الحال، حكام العرب شعروا انه يا عم الجماعه بيقولنا بس اضربوا انتوا الاسلاميين ونحن وياكم متفقين، وعلى طاولة الحوار. بعدين وجدوا انه ما اكتفوا بسوريا وبالعراق وبلبنان، حتى وصلوا لليمن، انه هن بيقولنا تعالوا نقعد على طاولة الحوار نحن وياكم متفقين على ضرب الارهابيين، يعني الاسلاميين سموهم ارهابيين، وما بدنا منكم شيء، خليكم على عروشكم ملوككم كذا وملككم. لكن تبين لهم بعدين الجماعه ما مفكرين بهالامر، هم بيحوروك على الطاوله بس من تحت لتحت عم يرسلوا اتباعهم وجنودهم لاخذ بلاد العرب واهل السنه كلها، سواء كنت بتصلي ولا ما بتصلي، ملتزم ولا غير ملتزم، ارهابي ولا غير ارهابي. ليس للسني عند هؤلاء حق بالحكم، يجب ان يبقى ذليلا محكوما خاضعا، هذه عقيدتهم. لقال اللي قتلوا اهل البيت يجب نذلهم نخضعهم، ما يمكن يبقى حاكم في اكثر ما يصير ترطور بين ايدينا، ما بيرضوا. في ان بعض سياسيين قال والله برضه اكون ترطور بس حطوني على الحكم حتى هذه الى فتره بس ينتهي من الاسلاميين بعدين سوف يذلونا. والله بدي اقول هالكلمه مره، عميت الاسم اليوم وصرح به، نائب الرئيس العراقي الهاشمي التقينا به في تركيا، بيقول والله اعطينا هؤلاء ما لم يحلموا به ولم يرضوا عنا. يعني شو بتكون الارهاب؟ نحن ما بنقول الارهاب، شو بتكون؟ خذوا ما تريدون
نائب الرئيس العراقي آخر شيء لما خلصوا من الإسلاميين قالوا له أنت كمان إرهابي، اتهموا بصفة الإرهاب وحكموا عليه بالإعدام فهرب. يا سياسي السنة أوعى تظنوا أنه أنتم سوف تنجون من مقصلة هؤلاء. الحمد لله الله فتح على بعض حكام العرب فضل الله عز وجل، وهذا من دفع الله تعالى عن المؤمنين ونصرة الله لهذا الدين. فانتبهوا لهذه القضية واستيقظوا وعملوا هذا التحالف العربي للدفاع عن أهل السنة. نسأل الله تعالى أن يؤيدهم بهذا الأمر وأن يدفع عن أهل السنة في كل مكان. لذلك يا إخوة الإسلام، هذا الأمر اللي أراد أن يفر منه، من فر من حكام المسلمين رجع تبين لهم أنه من أسل محسومة. هؤلاء ما بيرضوا عنكم حتى تكفروا بالسنة أصلا، تقول ما حتى اسمك ممنوع يبقى اسم عمر ولا أبو بكر. وهنا منقول كنت وفرت هالقضية كلها لو ذكرتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أنتم تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ليلزمنكم الله مذلة في أعناقكم لا ترفعوا عنكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما تضيعوا وقتكم، إذا الأمة ما عندها قوة ذاتية وجهاد واستعداد للموت والتضحية، فمهما قدمتم للغربيين وللإيرانيين من تضحيات ومن تنازلات ومن بيعكم للدين، مهما قدمتم لن يرضوا عنكم حتى يذلوكم، حتى يذلوكم مثل ما قال السنة بطهران مذلولين جامع مالهم، مليون ونص سني في طهران ممنوع يصلوا بجامع إلا بصلي عنا على بدعنا وشركنا وإلا ممنوع. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الأمة إذا لم تجاهد سوف تنزع الكرامة منها. الآن هذا الحديث الحمد لله فاق له بعض الحكام وبدأوا يدافعون عن أنفسهم قدر ما استطاعوا، إن شاء الله ما يكون فات الأوان بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يمكن لهذا الدين وينصر عباده المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، الجهاد له أهداف كثيرة، بس أنا ذكرت هذا للرد على هؤلاء، ولا تظنوا أن الجهاد أحكام الجهاد وأهداف الجهاد محصورة في هذا الجانب. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. اللهم انصر دينك وعبادك، اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في اليمن، وانصر إخواننا في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم عليك بالأمريكان وحلفائهم من الإيرانيين ومن حالفهم من حكام العرب فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أرنا في أعدائك يوما تشفي فيه صدورنا، وأرنا راية الإسلام خفاقة في حياتنا وفي بلادنا. اللهم أرنا الإسلام حيا في حياتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.